مشرقا فوق الثرى يهدي العباد ويرحم يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا فبرحمة من ربنا وبرأفة لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخار من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار. ما هي طريق تحصيل العلوم؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
بخير حال الحمد لله.
أدام الله عليك نعمة الخير في الدنيا والآخرة. في الحلقة المنصرمة تحدثنا على مدار حلقتين عن العلم ومنزلة العلم والعلماء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأنواع العلم وأقسامه. يطيب لحبذا لو ذكرتنا في عجالة ثم نشرع إلى سؤال رئيسي في هذه الحلقة، كيفية تحصيل وطلب العلوم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فالحديث عن العلم حديث ذو شجون، حديث جميل ومحبب إلى قلبي وإلى قلب كل مسلم ومسلمة، لأن الذي زكى العلم وزكى أهله هو ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن دعنا ندلف مباشرة إلى جواب هذا السؤال المهم
بوركت،
ألا وهو ما هي أهم الطرق التي يحصل بها الداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم بل والمسلم أيضا العلوم الشرعية التي تنفعه في الدنيا والآخرة.
جميل.
أما العلوم الدنيوية فهذه لها أساتذتها ولها
مؤسساتها ومؤسساتها.
لا نقلل أبدا من شأنها ولا من قدرها كما بينا في الحلقة الماضية، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكنني هنا نظرا لطبيعة البرنامج وأيضا لما نعرفه نحن فلا أدعي أنني أستطيع أن أعلم في غير مجال هذا.
لا.
فأول طريق من الطرق التي تؤدي إلى تحصيل العلم أن يتبرأ طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل من نفسه وأن يتذلل ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى الذي علم داوود وفهم سليمان أن يعلمه وأن يفهمه.
الله.
نعم. يا معلم داود علمني.
نقف عند معلم داود ومفهم سليمان.
ويا مفهم سليمان فهمني.
علم داود ماذا وفهم؟
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها
سليمان
وكلا آتينا حكما وعلما.
الله جميل.
الذي علم داود هو الله
ونعم بالله.
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إلى آخر الآيات.
نعم.
فداود علمه ربه
تبارك وتعالى
وسليمان فهمه ربه في قضيتين لا يتسع الوقت لذكرهما الآن. ربما نحتاج إلى ذكرهما في قضية الفهم.
جميل. نعم.
فيجب على الداعي أن يتذلل إلى الله وأن يتضرع
إليه، الرجوع إلى الله عز وجل،
أن يعلمه وأن يفهمه. يعني أنا أسأل نفسي وأسأل إخواني بالله عليك، هل استشكلت عليك مسألة من المسائل واستصعب عليك حفظ أدلتها وفهمها فقمت ليلة طوال الليل تبكي بين يدي الله جل وعلا وتتململ إليه تململ العصفور المبلل بماء المطر بهذا الدعاء طوال الليل، يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هل تضرعت إلى الله ليلة بدعاء سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
اللهم انفعني بما علمتني،
الله جميل،
وعلمني ما ينفعني، وعلمني.
نعم.
وعلمني، النبي بيقول وعلمني.
نعم.
ما ينفعني وزدني علما. ما هو قال له وقل ربي
زدني علما،
هو بيقول وزدني علما، يستجيب.
جميل.
اللهم انفعني
بما علمتني،
بما علمتني، وعلمني
ما ينفع،
ما ينفعني، وزدني علما.
نعم. جميل. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى،
اللجوء إلى الله سبحانه
هذا أول وتعالى خطوة من خطوات تحصيل العلوم.
أي نعم. ثانيا،
طيب،
بذل أقصى ما يملكه طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل من جهد وعرق ووقت لتحصيل العلم والذهاب إلى أهل العلم. كان العلم قديما في صدور الرجال أي الصحابة،
سليم،
ثم انتقلت، كان العلم قديما في صدور الرجال ثم انتقلت مفاتيحه ثم انتقل إلى بطون الكتب.
تمام.
نقل بقى من الصدور
كتب
إلى السطور.
نعم.
كان العلم قديما في صدور الرجال.
نعم.
ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال
الكتب.
نعم. مفاتيح تمام. العلم في الكتب بأيدي الرجال من العلماء، يعني من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه.
ثانية،
من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه.
يعني
يعني لابد
من اتخاذ شيخ،
من أن يذهب الداعي أو طالب العلم أو المسلم إلى العالم ليسمع منه وليجلس بين يديه وليتلقى على يديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى
عليه رحمة الله
بيقول أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان.
الأول
المشافهة،
والثاني إجمالا.
المشافهة معناه إيه عشان إخواني وأخواتي؟
كنت أخص إجمالا ونفصل.
مشافهة معناها أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه.
تمام.
يقول فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ما لا يفتح به عليه دونه.
الله،
كلمة رائعة.
إن الله تبارك وتعالى يفتح على طالب العلم
بين يدي شيخه
أيوة.
ما لا يفتح به عليه دونه، بمعنى أنا قد أقرأ وأعتمد على الكتاب
سليم
فقط، وأقول أنا مستغني عن العلماء وأنا لا حاجة لي الآن بالمشايخ، والآن المواقع بين يدي أستطيع أن أذهب إلى أي موقع دون أن أذهب إلى أهل العلم والفضل. أولا هو حرم نفسه من الجلوس في مجلس علم تحفه الملائكة بأجنحتها.
تمام.
ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء دنيا محبتهم ليطلب. وحرم نفسه من تنزل ورحمات الله على هذا المجلس، وحرم نفسه من مجلس يباهي به الله عز وجل ملائكته ويقول في شأنه هم السعداء لا يشقى بهم جالسهم.
طلاب العلم في المجلس.
نعم. مجالس تمام. العلم في بيوت الله تبارك تعالى.
نعم. لكن لا غنى له عن القراءة في الكتب أيضا.
لازم، ده واجب. ده واجب على طالب العلم أن يقرأ وأن يتعلم.
تمام.
المشافاة. ثم مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، هذا هو الذي كنت تسأل عنه، القراءة.
سليم.
مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، أي قراءة كتب العلماء، بس بشرطين.
الأول
أن يكون فاهما لمصطلحات أهل العلم.
بمعنى ماذا؟
هناك كتب لو قرأها طالب العلم وحده ربما يضل، تحتاج كثير من المسائل إلى شرح
سليم
ليضبط له فهم المسألة، وسنتحدث عن هذا في قضية الفهم.
نعم. تمام.
قد يقرأ طالب علم كتابا فيخرج ليقع في التكفير،
سلم يا رب،
أو التفسيق أو التبديع، فالأمر يحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق،
يعني أيضا بإشراف شيخ.
نعم. أو عالم أو داعية.
تمام.
من الدعاة.
نعم.
يبقى مطالعة كتب المصنفين أول مشافاة، واثنين قراءة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي بشرطين، الأول أن يكون فاهما لمصطلحات أهل العلم،
الثاني
لو مش فاهم المصطلحات الدكتور محمد يضل.
يضل، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى.
الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين، فهم أقعدوا بالعلم من غيرهم كالصحابة والتابعين وتابع التابعين، لكن ليس معنى ذلك أننا سنتجاهل كتب علمائنا المعاصرين، بل هناك من كتب علمائنا المعاصرين ما لا يمكن لطالب العلم ولا للداعية أن يستغني عنه البتة، ككتب التخريج للأحاديث مثلا، ككتب المعاجم.
سليم.
فلا يجوز البتة لطالب العلم أن يستغني عنها. ثم أنا أنصح نفسي وإخواني من أن يطلب طالب العلم أو الداعي العلوم كلها في مظانها، وعلى الأقل يجب أن ينهي في كل باب من أبواب العلوم مرجعا أو مرجعين. يعني لا يليق أبدا أن أتحرك للدعوة وأن أتكلم عن السورة دون أن أكون قد قرأت كتابا على الأقل كاملا في السيرة، لأكون ملما بالسيرة النبوية المطهرة من أولها إلى آخرها، من قبل البعثة النبوية إلى أن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وما بعد ذلك، وهكذا. وأكون قد قرأت كتابا على الأقل في قواعد اللغة العربية وفي التاريخ الإسلامي، فضلا عن كتاب في العقيدة، أنا لا أقول فضلا عن منهج متكامل، وهذا هو الأصل. وإلا فما الفرق بين الداعي إلى الله وبين طالب العلم الذي يتحرك للدعوة وللدين وبين غيره من عامة المسلمين وأحد الناس؟
إذن تعلموا قبل أن تعلموا يعني.
وأنا أعجبني الأبيات التي ذكرتها، أخي لن تنال العلم إلا
بستتر،
أكمل سأنبيك
عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان.
لا بد منها، لا يستطيع أبدا أن يحصل العلم إلا إذا حققها. لكن هي لفظة واحدة قد تحتاج منا إلى بيان في هذين البيتين،
نظهرهما لا حرج.
وبلغة،
ما هي البلغة؟
البلغة هو ما يسد به الإنسان رمقه ويسد به حاجته ليتفرغ لطلب العلم والدعوة،
من طعام وشراب ولباس
وما ما يحتاج إليه بصفة عامة.
تمام.
لكن لا يمكن أبدا لطالب علم مجتهد نريد أن يحقق المكانة المرموقة في الطلب لينتفع ولينفع أمته،
أيوة،
وهو منشغل بقضاء الدنيا لا يستطيع.
من أين يتكسب إذا؟
يتكسب بفضل الله تبارك وتعالى من حرفة. لكن فرق كبير بين من يقضي عمره كله في التكسب من أجل الدنيا وهو في الوقت ذاته يريد أن يكون عالما، فرق كبير بين هذا وذاك. لكن ليس معنى ذلك أن يتخلى العالم عن حرفة أو عن عمل أي كان هذا العمل الذي يناسبه ليتكسب منه وليعيش منه عيشة كريمة طيبة. بل وأنا أقول لك واجب على الأمة أن تكفل العلماء.
جميل، كنت سأسأل عن هذا بالفعل.
وأن تكفل الدعاء،
هل
وأن تفرغهم للعلم. حين تولى الخلافة أبو بكر وأراد أن يخرج إلى السوق ليعمل ليطعم أهله وأولاده، ورده عمر بن الخطاب الفقيه الملهم وقال لا يا خليفة رسول الله، خذ من بيت المال ما يكفيه وتفرغ لهذه الخلافة. فواجب على الأمة أن تكفل الدعاء، واجب على أهل الفضل في الأمة أن يكفلوا الدعاء وأن يغنوهم. وأنا أعجب، أنا أعجب لأولئك الذين يستكثرون على الدعاة أن يكونوا في نعمة وسعة. إذن من يكون، من يكون؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فأنا واجب على الدولة، وأقول بأعلى الصوت، واجب على الدولة أن تكرم العلماء وأن تكرم الدعاة. انظر إلى راتب إمام في الأوقاف أو عالم من علماء الأزهر، أمر يندى له الجبين، أمر يندى له الجبين. هذا منهج مضطرب يعوز ويحرج العالم إلى أن يبحث عن عمل آخر لا يمكنه من القراءة وطلب العلم والبحث في بطون الكتب والمجلدات، لأنه يريد أن يعيش أولاده عيشة طيبة كريمة.
صحيح.
ربما يأخذ راتبا لا يكفيه ورب الكعبة ليشتري به ثوبا جميلا وملابس أنيقة طيبة يخرج بها على الناس. لماذا نريد أن تكون هيئة العالم رثة؟ ولماذا نريد أن تكون هيئة الداعي مبتذلة حتى يشمئز الناس منه وحتى احتقر الناس ما عنده لمجرد النظرة الأولى لأول وهلة إلى ثيابه وإلى ما يرتديه؟ لا، أنا أقول يجب على الدولة وعلى الأمة وعلى رجال الأعمال وعلى أهل المال في الأمة كلها أن يكرموا العلماء وأن يكرموا الدعاة إلى الله عز وجل. لا يليق أبدا أن أعطي ولدي درسا متخصصا في أي مادة من مواد الدراسة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية بأغلى الأثمان، ولو طلب الولد أي مبلغ من المال أعطيه من أجل هذه الدروس. فإذا طلب الشيخ الذي يحفظه القرآن راتبا زهيدا أستكثره. ليه القرآن يبقى هو أقل شيء، وأهل القرآن هم أقل الناس، هم أشرف الناس وأفضل الناس، ويجب أن يكونوا أغنى الناس.
صحيح.
لماذا انقلبت الموازين في الأمة؟ سبحان الله، مع تقدير لأي أحد، ربما لا يستكثر الناس الآن على أي أحد، لا أريد أن أسمي التخصصات والمهن، لا يستكثرون عليه أي نعيم وأي نعمة وأي مال وأي ملك، لكن يستكثرون على أهل الفضل وعلى أهل العلم وعلى أهل الدين وعلى أهل الدعوة أي نوع من أنواع النعم أو النعيم. هل انقلبت الموازين إلى هذا الحد؟ ثم يقول لك الزهد يا حبيبي ترك الحرام،
مش تطلق الدنيا،
ترك الحرام. الزهد أن تترك الحرام.
خير الدعاء محمد فتعلم فهو المعلم والنبي الأكرم.
الزهد أن تترك الحرام وأن تأكل حلالا وأن تطعم أولادك حلالا، ثم اجمع ما شئت من الدنيا بشرطين: أن تجمع من الحلال وأن تؤدي حق الكبير المتعال. فأنا أقول أرجو من الدولة ومن الأمة ومن أهل الفضل أن يكرموا العلماء أو أن يكرموا الدعاة وأن يكرموا أهل القرآن، فهم أهل لكل كرم.
جميل. يعني هل مع أنها الصورة مغيرة تماما عما كانت عليه قديما، احتواء العلماء من قبل المجتمع أنذاك وعدم احتواء العلماء من قبل المجتمع، فهل هي بين قوسين حرب على الدين صاحب الفضيلة، أم ازدراء للدعاة والعلماء وتقليل مكانة العلماء وهم ورثة الأنبياء؟
والله ربما يكون من الأسباب لذلك هو أن بعض العلماء وبعض الدعاة قد تسبب أيضا في ذلك، لأن العلم عزيز ويجب على ليس بالضرورة بل يجب علي أن أتحرك أنا بعلم ودعوتي للناس. لقد تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وتحرك، ترك مكة وذهب إلى الطائف، وترك الطائف وذهب إلى المدينة. لكن هذه العبارة مغلوطة أيضا، يجب علينا أن نتحرك نحن لدين الله وأن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أنا أود أن أقول بأن العالم يجب عليه أن يعتز بعلمه وأن يعتز بدينه، لا ينبغي أن يتطلع إلى ما في أيدي أهل الدنيا، ورب الكعبة سيغنيه ربه. أقولها بكل ثقة، والله أقولها بثقة، ورب الكعبة لو اغتنى بربه لأغناه، ولو اعتز بربه لأعزه، ولو وثق بربه ورب الكعبة لكفاه، وأنا أقسم بالله لكفاه. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك.
مرة ثانية:
من جعل الهموم، أيوة، ده كلام سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم،
من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه.
تمام.
ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك.
سلم يا رب. لكن مشكلة العلماء الدعاء الآن من طلاب العلم وفضلتك أعلى وأعلم، ربما ليس معهم المال ليشتروا به المصادر والمراجع ليتزودوا بها من العلم أيضا لغلاء ثمنها، ماذا يصنعون هؤلاء؟
هذا ما كنت أقوله الآن.
يعني بصدق عندهم مشاكل غير عادية.
طبعا أنا أعلم وأنا يعني واحد من هؤلاء ومررت بهذه المرحلة فعلا مررت بها.
فضلتك فعلا؟
نعم
ما شاء الله.
لا استحي أن أقول ذلك. نعم. فيجب على أهل الفضل وعلى الدولة وأكررها أن تكفل العلماء. نعم. وأن تكرم العلماء وأن توفر لطلاب العلم ولأئمة الأوقاف ولأئمة الأزهر وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى ما يغنيهم بل ما يعزهم بل ما يسعدهم بل ما يوفر لهم الوقت للقراءة وللبحث وللتحرك لدين الله تبارك وتعالى. يا أخي الإمام الشافعي قال خال البيت من الدقيق فنسيت 60 مسألة.
يا لطيف بيته هو.
نعم الشافعي. وأنا هل سأطعم أولادي هذه الأوراق؟
لا
يحتاجون طعاما ويحتاجون شرابا ويحتاجون لباسا ويحتاجون مصروفات للدروس والمدارس وغير ذلك. فيجب على أهل الفضل أن يكرموا الدعاة والعلماء.
نعم.
وأنا هذه الحقيقة كم ناديت بها ولطالما ذكرت أهل الفضل في الأمة أن يكرموا أهل العلم.
نعم.
وأن يكرموا طلبة العلم وأن يكرموا الدعاة إلى الله عز وجل.
بارك الله فيك وأحسن إليك. من طرق تحصيل العلم اللجوء إلى الله بذل الوقت والجهد والمال، ثم من طرق تحصيل العلم أيضا ماذا؟
عدم الكبر.
عدم الكبر.
وعدم الحياء.
عدم الحياء. إذا لا حياء في العلم مقبولة؟
لا تستحي أن تسأل إن كنت جاهلا.
مش الحياء من الدين يا مولانا؟
الله أكبر. الحياء خير كله
سليم،
ولا يأتي الحياء إلا بخير، لكن الحياء المنهي عنه هنا أن يمنعك حياؤك أن تسأل عما تجهل.
داء العيش السؤال.
نعم.
يسأل عما يود السؤال عنه.
يجب عليه أن يسأل عن كل ما يجهله في دين الله تبارك وتعالى.
جميل.
ولذلك السيدة عائشة بتقول إيه؟
بتقول الله.
نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين.
الله جميل
أوي. نعم النساء
نساء
الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. كانت المرأة تأتي لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخص وأدق المسائل، كيف أتطهر
النساء؟
كيف أتطهر يا رسول الله؟ فقل افعلي كذا وكذا. قل كيف يا رسول الله؟
نساء مكة كنا يستحين.
نعم
سبحان الله. جميل.
فيقول لا خذي فرصة ممسكة وتتبعي بها أثر الدم. فتقول كيف ذلك يا رسول الله؟ فتلتقطها عائشة الفقيهة رضي الله عنها وتعلمها كيف ذلك. خلاص انتهى
الحيض أثناء الحيض.
نعم. فإذا عدم الكبر
وعدم
لا
الحياة.
تتكبر.
نعم.
لا تتكبر أن تجلس في حلقة شيخ لتتعلم منه إن كنت لا تعلم، بل ولو فتح الله على طالب من طلابك في باب من أبواب العلم لم يفتح به عليك فلا تستكبر ولا تتكبر أن تذهب لهذا الطالب من طلابك وأبنائك لتسمع منه. ما الحرج في ذلك؟
جميل.
عدم الكبر وعدم الحياء. حقيقة الكبر داء عضال جدا ينخر في جسد العمل الإسلامي والعمل الدعوي. لو لم يتكبر كل واحد منا ما كان هذا هو الحال.
وبخسر ما هو الكبر؟
الكبر بطر الحق
وغمط الناس.
هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بطر الحق رد الحق، وغمط الناس إزدراؤهم واحتقارهم. هذا داء عضال.
سلم يا
فطالب العلم والداعي إلى الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يكون متواضعا، ويجب عليه أن لا يستحي إذا جهل بعض المسائل أن يذهب إلى أهل العلم والفضل ليسأل عنها.
تمام.
أختم من
طرق تحصيل العلم
بطريق يعني أراه في غاية الأهمية، وقد بدأنا به كمقوم من مقومات العمل أو الدعوة.
الإخلاص. نعم.
يعني على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يحقق الإخلاص وأن يحقق تقوى الله تبارك وتعالى، ثم أربط هذا بمقوم أختم به لجلالته وعظمته، ألا هو ترك الذنوب والمعاصي.
العالم يترك الذنوب ويقع في الذنوب والمعاصي؟
يقينا.
لا إله إلا الله.
ترك الذنوب والمعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
الله جميل.
العالم يا دكتور محمد يعلم تماما تماما من نفسه. كلنا يعرف، كلنا
نعم
يعرف متى يكون مخلصا ومتى لا يكون،
لا إله إلا الله،
ومتى يكون طاهرا من الذنوب ومتى لا يكون، ويرى أثر ذلك على قلبه ولسانه وجوارحه وهو على المنبر، أو وهو على فضائية من الفضائيات، أو وهو في مجلس علم يرى أثر ذلك. لما جلس الإمام الشافعي بين يدي شيخه الإمام مالك، وقد حفظ الشافعي وهو طفل صغير الموطأ كله في 9 أيام، وذهب ليقرأ على الإمام مالك الموطأ كله من حفظه، انبهر الإمام مالك بذكاء الشافعي وقوة ذاكرته وحفظه،
قوة حافظة.
نعم. فقال له الإمام: يا شافعي، لقد ألقى الله على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية.
الله،
أقولها لنفسي ولإخواني وأبنائي،
أسمعها مرة ثانية ده.
يا شافعي، لقد ألقى الله على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية.
إيه وربي، ينطفئ العلم بظلم المعصية،
ورب الكعبة ينطفئ نور العلم في القلب بظلمة الذنوب والآثام والمعاصي. العلم في ذاته نافع يا دكتور محمد.
نعم.
العلم في ذاته نافع نور، لكن قد لا ينتفع به صاحبه.
سلم يا رب.
مثل الذين
حملوا التوراة
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله.
لا.
فالعلم في ذاته نور، لكن قد لا ينتفع به صاحبه إذا لم يطهر هذا الوعاء ليستقر فيه هذا النور. النور لا يستقر في قلب النجس أبدا، ولا في قلب عاص. فليجدد العبد التوبة والأوبة. ما أنا قلت ما فيش حرج أن يخطئ العالم أو يخطئ الداعي، لأن الكمال لله والعصمة لنبيه، لكن يجدد التوبة ليشرق نور الإيمان في القلب مرة أخرى.
لا.
فالإمام الشافعي بيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي.
لا.
فأرشدني إلى ترك المعاصي.
يا الله يا الله، حينما ضعفت قوته على الحفظ إذا ارتكب معصية. ما المعصية التي ارتكبها الشافعي؟
كل له معصية التي تليق بإيماني ومرتبتي مع ربي سبحانه وتعالى.
لا. نعم بالله.
نعم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي.
وكيع بن الجراح.
وكيع بن الجراح.
شيخ.
شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأوصاني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
الله.
وفي الله. لا يؤتاه عاصي.
لا يؤتاه عاصي.
مش ممكن. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يا سلام، يقول عبارة جميلة. يقول: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله.
مرة ثانية.
إني لأحسب أن الرجل
أيوة.
ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله.
الله، ينسى علمه بذنبه.
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 لأن العلم نور. وأخطر عقبة كأداء على طريق طلب العلم وعلى طريق تحصيل هذا النور الذنوب والمعاصي.
رأينا في الفترة الأخيرة ما أقل من دقيقة شيوخا زلت أقدامهم وشهروا عبر الفضائيات ووسائل الميديا.
نعم. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليهم في الدنيا والآخرة.
آمين.
وأن يحفظنا وإياك من الفتن.
آمين يا رب.
وأنا أنصح إخواني، إن زل أحد الناس أيا كان مكانه،
نعم،
الأصل أن نستر، الأصل أن نستر. وقد بينا أن الناس انقسموا إلى صنفين: صنف اشتهر بالدين والصلاح لكن قد يزل
صحيح
لبشريته،
نعم،
فلنستر عليه. وصنف جهر بالمعصية وبارز الله بها وفرح بإظهارها بين الخلق. هذا هو الذي يعني يبكت بما فيه لكي يحذر الناس من شره.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا، والأصل
آمين يا رب العالمين.
من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يسترنا
آمين
وأن يستر إخواننا وأن يحفظنا وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا فضلتك على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لحضرتك سيد على هذا اللقاء.
جزاك الله خيرا
وجزيت الخير والبركة حتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلم فهو المعلم.